بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي الحديث عن الغيبة، وعرفنا أنها من أعظم كبائر اللسان انتشارًا بين الناس، وهي في نفس الوقت من أعظم الكبائر جرمًا، فكم ورد فيها من أحاديث كما مر معنا في الدرس الماضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أقواماً لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فهؤلاء الذين يغتابون الناس. ومر على قبرين فقال: أما أحدهما فكان يغتاب الناس، إلى غيرها من الأحاديث التي مرت معنا. واليوم الإخوة نريد أن نتعرف على أسباب الغيبة وعلاج الغيبة. ما هي الأسباب التي توقع المسلم في الغيبة؟ كثير من الناس إخوة يقع في الغيبة لأنه يريد أن يشفي غيظه من فلان، فخاصة إذا هاج غضبه فيشفي غيظه بذكر مساوئ فلان، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وهذا في الغالب يكون بسبب مرض في القلب من حسد أو حقد على فلان أو بغضاء، فينطلق اللسان بالغيبة. ولهذا الغيبة في الحقيقة تخرج المسلم من دائرة الإيمان. ولهذا لما ذكر الله تعالى النهي عن السخرية بالناس والتنابز بالألقاب قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني الذي يقع في أعراض الناس هذا انتقل اسمه من مؤمن إلى فاسق، فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالغيبة تخرج العبد عن دائرة الإيمان، بل المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه علامة حسن الإسلام وعلامة الإيمان، أن يكف المسلم لسانه عن أعراض الناس، عن الكلام في الناس. وأيضاً من أسباب الغيبة مجاملة الأصدقاء، تجلس مع رفقائك في مجلس فيتكلمون عن فلان وعن فلان ويضحكون، فتقول في نفسك إذا أنكرت عليهم قلت: يا إخوة اتقوا الله، اتركوا الحديث في الناس، يمكن أن يستثقلوني وبعد ذلك لا يحبون مجالستي. فيسكت كثير من الناس، والساكت في مثل هذه المجالس كالمشارك، فيحصل على إثم الغيبة أيضا. ولهذا الذي يدافع عن عرض أخيه المسلم له أجر عظيم عند الله، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. ولهذا في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ما رأى كعب بن مالك، قال: ما فعل كعب؟ فقال رجل بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداء والنظر في عطفيه، يعني ألهته الدنيا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. فهكذا المسلم يحسن الظن بإخوانه ويدفع عنهم الغيبة. ثم أيضا من أسباب الغيبة أن يظن المسلم ظنا سيئا في أخيه المسلم. ولهذا الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال بعدها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لأن سوء الظن يجعل المسلم يفكر فلان لعله فيه كذا أو كذا، فيريد أن يعرف الحقيقة فيتجسس، ثم بسبب سوء الظن يبدأ يتكلم على فلان، سمعت أن فلان فيه كذا وفيه كذا وهو غير متأكد، وحتى لو تأكد لا يجوز له أن يتكلم على فلان من وراء ظهره، بل يذهب إليه وينصحه في الله. فسوء الظن يبعث على الغيبة. وكذلك من الأسباب أن الإنسان يريد أن يرفع نفسه على فلان، يريد أن يزكي نفسه فيتكلم على فلان، فلان فيه كذا، فلان عافانا الله منه يفعل كذا وكذا، وفي الظاهر يصور للناس أنه يكره هذه المعاصي، فلان عافانا الله سمعت أنه يفعل كذا وكذا، عاق لوالديه فلان كذا، يريد أن كأنه يمدح نفسه ويظهر شرف نفسه على فلان، وما عرف المسكين أنه في الحقيقة يقع في كبيرة من كبائر الذنوب أيضا. وكذلك يعني السخرية بالناس والاستهزاء بهم، هذا كله يحمل على الغيبة. كيف يعالج المسلم نفسه من الغيبة؟ فالإخوة، هناك كلمة جميلة للإمام القشيري رحمه الله يقول: لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق. لا تقع الغيبة من الخلق يعني من الناس إلا بالغيبة عن الحق، يعني إذا غاب الإنسان عن ربه جل وعلا ما تذكر أن الله يسمعه سيتكلم على الناس، لكن المؤمن الذي في قلب مراقبة لله يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله يسمعه، يسمع كل كلمة يقولها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الذي يتفكر في هذا ويكون عنده رادع من نفسه، يكون عنده إيمان بالله، لا يقع في أعراض الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا بحسب إيمانك بالله واليوم الآخر. فكلما عاش المسلم مع الله تيقن أن الله يسمع ويرى فيبتعد عن الغيبة، وكذلك يتذكر الأحاديث في ذم الغيبة، وأن المسلم إذا اغتاب مسلما، إذا اغتاب أخاه فالله تعالى يسخط عليه، الله تعالى يغضب عليه ويبوء بهذه الآثام والعقوبات والوعيد الشديد كما سمعنا في الأحاديث. فهذا يردع المسلم من الغيبة. ثم كذلك يتذكر أنه بالغيبة في الحقيقة إنما هو يوزع حسناته على من يغتابه، كما جاء في حديث المفلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. فلو علم المغتاب أنه في الحقيقة بالغيبة يعطي حسناته لمن يغتابه لما تكلم عليه. ولهذا من لطيف ما يروى أن الحسن البصري رحمه الله قيل له أن فلانا يتكلم عليك يغتابك، فأرسل إليه طبقا فيه رطب، فتعجب، يعني أنا أغتابك وأنت تهدي لي هدية؟ فقال له الحسن البصري رحمه الله: قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك، فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. أنت أعطيتني أحسن شيء، أعطيتني حسناتك، فأنا أريد أن أرد لك الهدية لكن ما أستطيع أن أكافئك، فأرسلت إليك هذا الطبق من الرطب. إذن حافظ على حسناتك، لا تضيع حسناتك، تأتي يوم القيامة مفلسا بسبب حديث الناس. ولذلك كان بعض السلف يقول: كنا لا نرى العبادة في الصلاة والصيام، وإنما العبادة في الكف عن أعراض الناس، أن يمسك الإنسان لسانه، لأن هذا يدل على كمال مراقبته لله جل وعلا. ثم كذلك على المسلم أن يتذكر عيوب نفسه. لماذا تنظر إلى عيوب الناس وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا؟ اشتغل بعيوبك، والله لو اشتغل الإنسان بعيوب نفسه لكفاه ذلك، وما وجد وقتا في معالجة عيوب نفسه. فالله تعالى يحب هذا العبد الذي يتواضع مع الناس، يقبل على نفسه، يفتش في عيوبه، يعالج عيوبه، فيكثر من الاستغفار لله. هذا الذي يحبه الله، لا أن تخوض في أعراض الناس، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان يفعل كذا. وإذا نظرت إلى نفسك ربما يكون عندك من العيوب الكثيرة والكثيرة. ثم الإخوة، إذا أراد المسلم أن يتوب إلى الله تعالى، فهذا الذنب يتعلق بحقوق الناس، فلا بد أن تتحلل منهم. نعم، شروط التوبة الندم، الندم توبة كما جاء في الحديث، ثم كذلك أن تمسك عن الغيبة، ثم تعزم في المستقبل أنك لا تغتاب الناس. لكن هذا لا يكفي في الغيبة، لأنك تكلمت على فلان في عرضه فهو يطالبك يوم القيامة بهذا إلا إذا عفى عنك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فإذن تذهب إلى فلان تتحلل منه. وهنا العلماء يذكرون تفصيلا جيدا، يقولون: إذا كنت تعلم أن هذا الذي تكلمت عليه لن يغضب منك ولن يقطع صلته بك ويتفهم الأمر، إذا أخبرت: يا فلان أنا تكلمت عليك فسامحني، وأنا أريد أن أتحلل من هذا، ما أريد أن آتي يوم القيامة مفلسا فاعذرني. فإذا كنت تعلم أن هذا يعني سيسامحك، بينك وبينه علاقة طيبة وما يتأذى بهذا، وطبعا ما يشترط أن تقول أنا تكلمت عنك بكذا وكذا وقلت عن كذا وكذا، لا، يكفي تقول أنا اسمح لي تكلمت عليك مرة. فإذا كنت تعلم هذا فهذا طيب، هذا هو الواجب كما جاء في الحديث: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. أما إذا كنت تعلم أنك لو تكلمت مع فلان قلت له: يا فلان أنا تكلمت عليك فسامحني، إذا كنت تعلم أنه سيغضب، أو ما كنت تعلم لكن تقول قد يكون هذا في غالب الأمر، أو تظن هذا يعني في الغالب، في غالب ظنك يعني أن هذا يؤدي إلى قطيعة، أو يعني يكون بينكما بعد ذلك جفاء ويعني عدم رضا، وهذا قد يكون عند كثير من الناس، فهنا قال العلماء: يكفي أنك تستغفر لفلان وتدعو له بالخير ثم تثني عليه، إذا تكلمت عليه في مجلس بالشر تتكلم عليه بالخير وتعترف للناس أن فلانا يعني أنا اغتبت في ذلك المجلس وأنا استغفر الله، وفلان يعني كلنا ذو خطأ، صلى الله أن يعفو عنا، وهكذا، فتثني عليه، فهذا يعني لعله يكون من أسباب المغفرة، والله أعلم. فهذا والله أعلم ما يتعلق بالغيبة. صلى الله تعالى أن يسلم قلوبنا من الظنون الفاسدة، وأن يسلم ألسنتنا من الغيبة والنميمة، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الذنوب المعاصي، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا شرحناه الدرس الماضي.